حبيبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، من هنا من قناة المجد الفضائية أبعث إليكم بتحياتي، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، موعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع الحق الثاني الذي هو من أعظم الحقوق وأوجبها بعد حق ربنا جل في علاه. ترى حق من؟ إنه حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق النبي الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، إنه رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد كان الناس في جاهلية وشر، فبعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة، ومن ظلمات الظلم إلى نور العدل، ومن ظلمات العقوق إلى نور البر، ومن ظلمات القطيعة إلى نور الصلة، ومن ظلمات الكذب إلى نور الصدق. نعم عباد الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد قال ربنا جل في علاه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم، سبحان الله، سبحان الله، أنقذ الله البشرية بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بينا صلوات الله وسلامه عليه الغاية العظمى من بعثته في قوله صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا عظيم، كيف لا، وهو الذي آثرنا صلوات الله وسلامه عليه، أعني آثر الأمة، آثرها عن نفسه. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. نعم عباد الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وقف بين يدي الله عز وجل ليلة طويلة وهو يصلي قيام الليل ويقرأ قول الله جل في علاه: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي سجد ليلة وهو يبكي بكاء شديدا، والله جل وعلا يبعث جبريل عليه السلام وربك يعلم: يا جبريل ائتي محمد وسله ما يبكيه، وربك يعلم. فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، قال: يا جبريل أمتي أمتي، سبحان الله، لم يكن نفسي أو أهلي أو عشيرتي أو أصحابي، إنما قال: يا جبريل أمتي، يرددها وهو يبكي بكاء شديدا: أمتي أمتي. فيقول الله تعالى: يا جبريل ائت محمد وقل إن سنرديك في أمته. نعم عباد الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال إن مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجاء الجناد والفراش يقعن فيه وأنا أذبهن وأنتم تفلتون من يدي. رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى، كما في حديث الشفاعة أن الناس يوم القيامة إذا اشتد عليهم القر، نعم، قالوا: ألا تروا ما نحن فيه؟ أما تروا من يشفع لنا عند ربنا؟ فينطلق إلى أبينا آدم عليه السلام فيأتون آدم: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكة، يا آدم أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول آدم عليه السلام: لست لها لست لها، إن ربي غضب اليوم غضب لن يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. فيأتون نوحا: يا نوح أنت أول رسول إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكور، أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربي. فقل: لست لها لست لها، إن ربي غضب اليوم غضب لن يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط، نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى. فيقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان الله، اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد أما ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا إلى ربك. ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ يخر ساجدا تحت العرش. سبحان الله، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، كما قال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذا أردت أن تقترب من ربك فعليك أن تسجد لله عز وجل. فإذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم خر ساجدا تحت العرش، فيلهمه الله تحميد وتسابيع لم يلهمها من قبله أحد، فينادى عليه: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي يا رب أمتي. انظر انظر أيها انظر عباد الله، انظر عباد الله في كل مكان من أرض الله عز وجل، رسولنا الكريم يؤثرنا عن نفسه. ما قال يا جبريل أو ما قال يا رب: أولادي أهلي عشيرتي نفسي نفسي، إنما قال أمتي أمتي. فالله تعالى يقول يا محمد، ينادى عليه أدخل من أمتك الجنة من لا حساب له ولا عذاب، من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. نعم عباد الله، ولذلك من الخطأ أحبتي في الله أن يقول العبد يا رسول الله اشفع لي، هذا لا ينبغي للمسلم أن يقوله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إنما الصحيح أن تقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفاعة العظمى التي أشار إليها القرآن في قوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمده عليه الجميع، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرسول الكريم، هذا الحبيب، هذا الخليل له حق علينا عظيم، يجب أن نقدم حق النبي صلى الله عليه وسلم بعد حق الله عز وجل على كل حق من الحقوق الواجبة. بل يجب علينا أحبتي في الله أن نقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم عن كل محبوب مهما كان. ولذلك روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. سبحان الله سبحان الله، لا يؤمن أحدكم، لا يكمل إيمان الإنسان إلا إذا قدم حب النبي المصطفى المجتبى صلوات الله وسلامه عليه على حبه لولده ووالده والناس أجمعين. بل تقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك التي بين جنبي. سبحان نفسي، نعم نفسك التي بين جنبي. النبي أغلى إلينا من أنفسنا عباد الله، كيف لا. وبالحديث عن عبد الله بن هشام أنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم هو آخذ بيد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. لك أن تتخيل هذا المنظر الجميل وهذا الموقف الطيب. نعم كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر ابن الخطاب. انظر إلى هذا المنظر وانظر إلى هذه الكلمات الطيبات. فقال عمر رضي الله عنه أراد أن يعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. سبحان الله، أنت يا رسول الله أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن ولدي ومن كل شيء بس نفسي، إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال لا يا عمر، والله حتى أكون أحب إليك من نفسي. فقال الآن والله إنك لا أحب إلي من نفسي. هذا هو الحب. نعم عباد الله، أن تقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم على نفسك التي بين جنبيك. نعم عباد الله، وإذا أحببنا النبي ولابد فإن حب النبي فرض عين على كل مسلم ومسلمة. لكن كيف نبرهن على حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بكتابة الأشعار أو الأناشيد أو نحو ذلك؟ لا، إنما نعبر عن حبنا لنبينا باتباع صلوات الله وسلامه عليه. إن المحب لما يحب مطيع، أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن نكتفي أثره، أن نتخلق بأخلاقه الطيبة. وقد أمرنا الله تعالى بذلك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نعم عباد الله، وحذر ربنا جل وعلا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال جل في علاه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإياك أخي الكريم أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إياك أن تخالف أمر نبيك صلى الله عليه وسلم، وأنت أخته إياك أن تخالفين أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال تعالى فلا وربك يا محمد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور أو في مسألة من المسائل لابد أن نسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقد بين ربنا جل في علاه أن كل إنسان لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكتفي أثره سيندم يوم القيامة ندما شديدا، فقال جل في علاه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإياك أخي الحبيب أن تكون من هؤلاء، إياك أختي الكريمة أن تكونين من هؤلاء. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل في علاه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فالواجب علينا أن نعبر عن حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم أن نتبع، أن نكتفي أثره، أن نتخلق بأخلاقه الطيبة. فهذا حال الصحابة رضوان الله عليهم، حال الصحابة كانوا يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ويسارعون رضوان الله عليهم بتنفيذ أوامره صلوات الله وسلامه عليه. وأضرب لكم أحبتي في الله بعض الأمثلة على ذلك. مثال، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومن معه من المسلمين جهة البيت المقدس 16 أو 17 شهرا، كانوا يصلون جهة المسجد الأقصى، إلا أن الله تعالى رد نبيه عليه الصلاة والسلام قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وكانت أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهة البيت الحرام صلاة العصر. وكان ممن صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام جهة البيت الحرام، هذه هي القبلة، فصلى ثم انصرف، فمر على قوم وهم يصلون جهة المسجد الأقصى لم يبلغهم الأمر بعد، فوجدهم وهم ركوع يصلون جهة المسجد الأقصى، فقال أنه يشهد أنه صلى الآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت الحرام جهة القبلة الكعبة المشرفة. فوالله ما قال أحد منهم ننظر نسأل نفكر طب نقف نعتدل أولا من الركوع ثم بعد ذلك نتجه إلى القبلة، لا والله، استداروا وهم ركوع من جهة المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة. ما أسرع تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، هذا هو الامتثال. تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل كذا، سمع وطاع. لا تفعل، سمع وطاع. النبي يحب كذا، أفعل. النبي لا يحب هذا، لا أفعل. هذا هو الحب، هذا هو الحب أحبتي في الله، الحب الحقيقي. فإن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كلمات يترجمها اللسان، إنما أفعال. وأضرب لكم مثلا آخر. تعلمون عباد الله بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يشربون الخمر كشربهم للماء قبل أن يحرم الخمر. وفي الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت أصب الخمر يعني في الكؤوس في بيت أبي طلحة. انظروا، تخيلوا عباد الله هذا المنظر. أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول أنه كان يصب الخمر يعني في الكؤوس في بيت أبي طلحة لمن معه من الصحابة، فسمعوا فصب الكؤوس، فسمعوا مناديا ينادي، فذهب أحد الحاضرين ليسمع ماذا هذا، ماذا يقول هذا الذي ينادي. فأتى إليهم وقال إن الخمر قد حرمت، فوالله ما قال واحد منهم صيب مدام صبينا الخمر في الكؤوس نشرب هذه المرة وبعد ذلك خلاص عفى الله عما سلف، إن الله يغفر الذنب ويقبل التوبة. لا والله أراك الخمر في شوارع المدينة. هذا هو الحب. تسمع النبي يقول يأمر، سمعنا وطعنا. النبي ينهى عن شيء أو يحذر من شيء، سمعنا وطعنا. فأراك الكؤوس من أيديهم. نعم عباد الله. مثال آخر، كذلك الحمر الأهلية كانت تؤكل، والصحابة رضي الله عليهم أوقدوا النار يوما ووضعوا القدور ووضعوا لحوم الحمر الأهلية ليأكلوه. فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لحوم الحمر الأهلية قد حرمت، فأكفأوا القدور واللحم يفور والمرق، وما تناول أحد منهم قطعة لحم حين سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بأن لحوم الحمر الأهلية محرمة من الآن. هذا هو الحب، سرعة استجابة لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. مثال آخر عباد الله، الصحابة كانوا لا يكتفون بما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانوا ينظرون إليه، ينظرون في وجهه. إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يحب شيء فعلوه، وإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يكره شيء ما فعلوا، تركوه. فبينما هو قائم بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه يصلي ذات يوم، يصلي فينا عليه والصحابة من خلف، فخلعنا عليه ووضعهما على يساره. انظر، تخيل هذا المشهد العظيم، النبي يصلي فينا عليه والصحابة من خلفه يصلون، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه ووضعهما على يساره. مجرد ما رأوا الصحابة هذا الأمر فعلوه، كل صحابي نزع نعليه من رجليه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهم لما فعلتم، قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت فنزعنا. سبحان الله، ما قال لهم افعلوا، ولكن حبهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تفعلوا، فإن جبريل عليه السلام أخبرني أن بهما أذى، فإذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلينظر في نعليه، فإن وجد بهما أذى فعل هكذا ودلك رجليه صلى الله عليه وسلم في الأرض. سبحان الله، هذا هو الحب، هذه المحبة الصادقة، هذا هو الاتباع عباد الله. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد. انظروا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليحطم الأصنام، وأنتم تعلمون بأن النبي عليه الصلاة والسلام حطم الأصنام التي كانت حول الكعبة المشرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقبل الحجر الأسود. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يزد على الحجر يقبله ويقول كلمته المشهورة والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا هو الحب، هذا هو الاتباع، هذه المحبة الصديقة. ولم يتوقف الأمر أحبتي في الله عند هذا الحد من الرجال، بل النساء كن كذلك، النساء كن كذلك. كما في الحديث أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابن لها، وفي يدها مسكتان من ذهب، اسورتان يعني من ذهب غليظتان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: أتؤدين زكاة هذا؟ فقالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: هما حسبك من النار. فخلعت من يدها المسكتان من ذهب وقالت: يا رسول الله، هما صدقة لله عز وجل. صدقة لله عز وجل. نعم. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما من المسجد فوجد النساء اختلطن بالرجال وهن خارجات من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لكن أن تحققن الطريق، ليس للمرأة أن تمشي في وسط الشارع، ليس لكن أن تحققن الطريق. فكانت المرأة بعد ذلك تمشي على حافة الطريق حتى كان جلبابها يلتصق بالجدار استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث هي الأحاديث، الأوامر هي الأوامر، النواهي هي النواهي. هذا هو الحب، فأين نحن من حبنا لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ علينا أحبتي في الله أن نبحث عن سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي وإخواني بقراءة كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها نتعلمها ونفعلها. تسأل مثل: ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت؟ تجيبنا أمنا عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. يبقى السواك كده معك، إذا دخلت من بيتك تذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك فتفعل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، هذه المحبة الصادقة من القلوب، هذا هو الاتباع. وتبين لنا أمنا عائشة رضي الله عنها أيضا، كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نوم شوص فاه بالسواك. السواك معك، إذا استيقظت من نومك تستاك، تتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، لابد أن نتأسى به صلوات الله وسلامه عليه، أن نتبعه ولا نحدث في دين الله عز وجل. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فإذا أردت الجنة عبد الله عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت الجنة أختاه فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر تحذيرا شديدا من الإحداث في دين الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني عمله مردود عليه. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه مبينا ذلك الأمر الخطير: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي أمر تعبدي لابد أن تسأل أولا: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو أمر به؟ أو أقره مع الصحابة رضوان الله عليهم؟ لابد أن تسأل أولا. ولذلك قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. العمل الصالح هو وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم ينكر بشدة على كل من خالف أمره وهديه صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الرهط الثلاث حين ذهبوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها أي عدوها قليل، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أركض، وقال الآخر وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، وقال الآخر وأنا أصوم الظهر ولا أفطر. هذه أعمال طيبة. تخيل إنسان هيصلي طول الليل، إنسان هيصوم طول الدهر، إنسان سيرغب عن الزواج ليتفرغ لطاعة الله عز وجل، هذه أمور في مظهرها أمور طيبة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذه الأعمال، فخرج عليهم صلوات الله وسلامه عليه وقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم إليه، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن أراد الوصول فعليه بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذا جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقال قائلهم يا رسول الله أوصنا، فكأنها موعظة مودع، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. سبحان الله، هذا علم من أعلام النبوة، علم من أعلام النبوة. نعم عباد الله، علم من أعلام النبوة. النبي أخبر بهذا الأمر العظيم الخطير. نعم عباد الله، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال، إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. إذا ما المخرج؟ فعليكم بسنتي. إذا أردت الوصول فعليك بسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كما قلت آنفا كان صلى الله عليه وسلم ينكر على من فعل شيئا لم يفعله من العبادات أو قول لم يقوله، كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذت مرجعك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا أردت أن تنام قبل أن تنام، هذه سنة من السنة المحظورة الآن إلا من رحم ربي عز وجل، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أخذت مرجعك للنوم فتوضأ وضوءك للصلاة ثم نم على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فأراد البراء رضي الله عنه أن يستذكر هؤلاء الكلمات، فقال اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك، قال وبنبيك. النبي قال وبنبيك، يبقى تقول وبنبيك، وبنبيك الذي أرسلت، لا تقل وبرسولك الذي أرسلت. نعم عباد الله، فالواجب علينا لا نحدث في دين الله عز وجل، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن عقوبة الإحداث في دين الله والابتداع في دين الله عز وجل بأن من أحدث في دين الله سيزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد جاء في الحديث أحبتي في الله أن الله تعالى أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بحوض له في الجنة، جاء في وصفه كما وصفه لنا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال حوضي مسيرة شهر من عدن إلى عمان البلقاء. عدن معروفة أين؟ أين إخواني؟ أين عدن؟ في اليمن. عمان البلقاء في الأردن. حوضي مسيرة شهر من عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضة من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. يا رب يا رب، إلهي إلهي، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، أن ترزقني شربة هنيئة مريئة أنا وإخواني وأخواتي، أن ترزقنا شربة هنيئة مريئة من حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نظمأ بعدها أبدا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. يقول صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يسبق الأمة على الحوض يوم القيامة فيقول ثم يؤتى برجال من أمته فيؤخذ بهم جهة الشمال أي جهة النار، فأقول يا رب إنهم من أمتي، فيقال لا تدري ماذا أحدث بعدك. وفي هذا إشارة إلى أن علم الغيب استأثر به ربنا جل في علاه، إن الله عنده علم الغيب. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم شيء من الغيب إلا ما أطلعه الله سبحانه وتعالى عليه. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب إنهم من أمتي، فيقال لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. هؤلاء أحدثوا في الدين، ابتدعوا في دين الله عز وجل. فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا أي بعدا بعدا. وفي رواية يقول صلوات الله وسلامه عليه أقول كما قال العبد الصالح يريد عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فإذا أردت أخي الحبيب أن تشرب من حوض نبينا الحبيب فعليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أختاه أن تشربين من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا تظمئي بعدها أبدا، عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يقول وإن تطيعوه تهتدوا. سبحان الله، إذا أردت الهداية أخي عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت الهداية أختها عليك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور كلها، وإن تطيعوه تهتدوا. سبحان الله. ولقد ابتلى الله جل في علاه أناسا بهذه الآية الكريمة، أناسا زعموا أنهم يحبون الله جل في علاه، فابتلاهم الله بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سبحان الله. فعلامة حبك لله اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، علامة حبك لله اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ازداد حبك لربك عز وجل ازدادت طاعتك للنبي عليه الصلاة والسلام. كلما ازدادت طاعتك للنبي اتباعا لسنته كلما ازدادت محبة الرب لك. سبحان الله. ولقد علق الله على هذا الأمر شيئا عظيما، قل لهم يا نبينا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أطعت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم واكتفيت أثره الله يحبك، وإذا أحبك الله وفقك وهداك ويسر أمرك كما قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. وإذا أحبك الله حبب فيك الناس، حبب فيك الخلق. ولذلك نرى بأم أعيننا أن علماء أهل السنة محبوبون في كل مكان. سبحان الله، لما عباد الله؟ لأن الله أحبهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، وفي رواية دعا جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل وينادي جبريل عليه السلام على أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحب أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. ومن أحبه الله لن يعذبه ولن يدخله النار، كما قال النبي المختار صلوات الله وسلامه عليه: والله لا يلقي الله حبيبه في النار، والله لا يلقي الله حبيبه في النار. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأين نحن عباد الله؟ أين نحن من حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ وقد قلت أن الحب ليس كلمات يترجمها اللسان، وليست أعلام ترفع، وليس الصيحات تدوى، إنما حب النبي اتباع. أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في أمورك كلها، أن تتخلق بأخلاقه الطيبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، أن نتخلق بأخلاق. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على التأدب بمكارم الأخلاق وحسن الخلق، فقال عليه الصلاة والسلام مرغبا في ذلك: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. سبحان الله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يبقى في أخلاق عالية يبقى في إيمان زائد، أخلاق دانية يبقى الإيمان منخفض. وقال عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. سبحان الله، حين تنصب الموازين ونضع الموازين القسط ليوم القيام، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول بأبي هو أمي صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه ضرغة الصائم القائم. سبحان الله، سبحان الله. وقال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم بيت، أي ضامن، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة. لمن يا رسول الله؟ قال: لمن حسن خلقه. وبين عليه الصلاة والسلام أن حسن الخلق جمال. سبحان الله، زينة. قال أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. أخي الحبيب، إذا أردت أن تكون جميلا عليك بحسن الخلق. أختي الكريمة، إذا أردت أن تتجملين وأن تتزينين فعليك بحسن الخلق. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. فأين نحن أحبتي في الله من التأسي بنبينا صلى الله عليه وسلم في مكارم الأخلاق. وإن الأمة الآن تفتقر إلى هذا الأمر العظيم. إن الأمة الآن أحبتي في الله تفتقر إلى هذا الأمر العظيم، إلى مكارم الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، التي دعا إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلقد ضرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه المثل الأعلى في حسن الخلق، حتى شهد الله له بذلك فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا نبينا لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ولئن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على مكارم الأخلاق إلا أنه حذر من سوء الخلق. فبالحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب لله وأي الأعمال أحب لله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينة، أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه ملأ الله صدره رضا يوم القيامة. ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الله أكبر، الله أكبر. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فأين أني وأين أنت أخي الحبيب من مكارم الأخلاق؟ أين أنا وأنت؟ أين أنا وأنتم جميعا من حسن الخلق مع أبائنا ومع جيراننا ومع أرحامنا ومع علمائنا ومشايخنا ومع ولاة أمرنا ومع الناس أجمعين؟ لذا أوصي نفسي أحبتي في الله وإياكم أن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يمن علينا وعليكم بمكارم الأخلاق كما كان هديه صلوات الله وسلامه عليه. فكان من جملة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهديني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم جميعا مع لقاء آخر متجدد بإذن الله تعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالبا للفهم.